إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل وحوله وقوته ومدده وعونه، هو درسنا الثاني في باب الربا من كتاب البيوع من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. وذكرنا في الدرس الماضي مقدمة تمهيدية حول التعريف بالربا، ويعني ما جاءت به النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من التنفير والتحذير والوعيد من ارتكاب هذه الكبيرة العظيمة العظيمة، وهي من أكبر الكبائر كما بينا في المرة الماضية، وكذلك مما يراه الناس سواء في بلاد أهل الكفر أو في بلاد أهل الإسلام التي انتشر فيها هذا الوباء الخطير وهو الربا، من حلول الخراب يعني في كثير من اقتصاديات هذه الدول بشؤم هذه الجريمة. ويعني بينا أن الربا ليس محرما فقط في شريعة الإسلام، بل هناك فتاوى من يعني حاخامات اليهود وقسس وبابوات النصارى قد ذهبوا وبينوا فيها أن الربا محرم كذلك في شرعتهم المنسوخة. ثم يسر الله عز وجل فتكلمنا عن الحكمة من تحريم الربا، وذكرنا بأن فيها أكل أموال الناس بالباطل وذهاب المعروف بين الناس وعدم التراحم وغير ذلك مما يعني يسر الله عز وجل به. أما درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل فهو يعني بعد التعريف المبدئي لقسمي الربا، نذكر أن الربا الذي تمارسه البنوك هو ربا الجاهلية، وهو المحرم قطعا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلى قريب من 1400 عام لهجرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأصل الربا كما ذكرنا في لغة العرب له ثلاثة معاني: المعنى الأول الزيادة، والمعنى الثاني النماء، والمعنى الثالث العلو. تقول من ذلك ربى الشيء يربو إذا زاد، وربى الرابية يربوها إذا علاها، وربى أصابه الرب، والربو علو النفس، والربوة المكان المرتفع. فأنسب الإيه يعني المعاني للمراد ها هنا بأنه بمعنى الزيادة. والربا شرعا هو فضل حال عن عوض شرط لأحد العاقدين، هو فضل حال أي معجل عن عوض شرط لأحد العاقدين. وينقسم الربا إلى قسمين أساسيين، القسم الأول يسمى ربا النسيئة، وهو مأخوذ من النس بمعنى التأخير، ومنه يعني الإنساء في الأشهر الحرم، وقد قال جل في علاه إنما النسيء زيادة في الكفر، كان أهل الجاهلية إذا كان بينهم وبين قبيلة تار بيت كما يقولون، فكانوا يعني يلعبون بالأشهر الحرم كيفما شاءوا، يقول لك الشهر المحرم السنة دي حلال، أخذ بالك عشان عندهم ضائقة اقتصادية ولا يعني يستطيعون أن يؤخروا هذا الثأر، فيحلون الشهر الحرام، وكانوا ينسئونه أي يؤخرونه إلى العام الذي يليه فيستبدلون به شهرا آخر. فربا النسيئة، والثاني يسمى ربا الفضل. أما ربا النسيئة فهو أيضا ينقسم إلى إلى قسمين، أحدهما قلب الدين على المعسر، قلب الدين على المعسر، وهذا هو أصل الربا في في الجاهلية، أن يكون الرجل أو أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، المال المؤجل، فإذا حل الأجل قال له أتقضي أم تربي، بخياره يعني هتسدد الدين ولا ولا نربي، يعني هنعلي المال في مقابل الزيادة في الأجل، فإن وافاه وإلا زاد في الأجل وزاد هذا في في المال، فيتضاعف المال في ذمة المدين، فحرم الله ذلك بقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز أن يقلب الدين عليه، بل يجب إنظاره، وإن كان موسرا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره، ففي حال عسره يتربص به إلى ميسرة، لعل الله سبحانه وتعالى يفرج كربه ويوسع عليه ويفتح له أبواب الرزق الحلال فيسد هذا الدين. وأما إن كان الرجل عنده وفاء للدين فلا يجوز له أن يتأخر، لقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، أحد أنواع الظلم أن يتأخر هذا الرجل الذي عليه الدين ويماطل في أداء الديون وهو يجد لها وفاء وأداء. وأما النوع الثاني من ربا النسيئة، ما كان في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، اللي هو النوع الثاني الذي سيأتي عليه التفصيل بعد ذلك. وطبعا هناك كلام مطول جدا للعلماء في مسألة العلة هذه، لكن أكثر العلماء على أن العلة في تحريم الذهب والفضة هي الثمنية، والعلة في تحريم باقي الأصناف الأربعة على قول أهل الظاهر ومن وافقهم، ويعني ما كان له نفس العلة فهو أنه مطعوم، فهو أنه دي أصول الأقوات للناس، للبر والشعير والتمر والملح، وألحق كثير من العلماء ما كان يشبه أن يكون مثل هذه الأشياء، لأن هذا ممكن أن يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ف
يبقى ما كان في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب. إذا بعت الذهب بالذهب يشترط فيه شرطين. الشرط الأول الإيه؟ التماثل، لازم الكفتين يبقوا قد بعض، ملناش دعوة ده عيار 18 ده عيار 24 ده عيار كذا. العيار هنا إيه؟ لا كرامة له ولا إيه ولا ده ذهب جديد وده مكسر. لابد إذا بعت ذهب بذهب أن تتساوى الجرامات تماما، يبقى ده الشرط الإيه؟ الأول. والشرط الثاني ها وها اللي هو الإيه؟ الفورية، ولا تطلع بره المحل خطوة. ها؟ أول ما هو يستلم منك الذهب أنت بالإيد التانية تستلم الإيه؟ الذهب الإيه؟ الآخر. والفضة بالفضة كذلك، لابد من الفورية والتماثل. والبر بالبري، البر اللي هو الإيه؟ القمح، اللي هو الإيه؟ القمح الغلة يعني. إذا بيعت بجنسها لابد من الإيه؟ من التماثل، ولابد من التقابض. لابد من التماثل ولابد إيه؟ من التقابض. وكذلك الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلة. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه، وأحدهما مؤجل. وأحدهما إيه؟ مؤجل. ويعني ما ينفعش تبيع ذهب بذهب وإيه؟ وفي واحد غائب أو لم يتم قبض الإيه؟ الثمن. وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالإيه؟ بالذهب. يعني الوضع الأول أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما إيه؟ مؤجل. وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالإيه؟ بالذهب. وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة أو الذهب بالمال أو أنواع العملات بعضها ببعض. كل هذه الأنواع طبعا بيحصل فيها تفاضل ولا لا؟ بيحصل، صح ولا لا؟ مش معقول الجرام الفضة اللي ما عادش له كرامة دلوقتي هتجيبه زي الذهب اللي تجاوز 100 جنيه، صح ولا لا؟ فيحصل تفاضل ولا لا؟ فممكن تلاقي عندك يعني 1000 جرام قصاد بضعة جرامات من الايه؟ من الذهب. يشترط في هذه الحالة طالما هو يعني جنس واحد مشترك في العلة هوت الثمنية، لابد من التقابض الفوري. طيب راح اشتري بمال واحد عريس دلوقتي رايح يجيب هدية للعروس او ما الى ذلك، هي يعني بيقولوا هدية وفي الحقيقة هو مكره اخاك لا بطل، فهو ايه يعني ايه يعني ليس له الخيار يعني، بيذهب فيشتري. فاحيانا يعني ايه بيبقى هناك بعض النساء الدواهي يعني ايه يعني بتجتهد في توريط اخونا الايه العروس، فيفاجأ ان ايه المال الذي معه لا يكفي، ف ولا يستطيع طبعا ان هو يرجع ورا في مثل هذه المواقف. فيعني ايه يفاجأ بانه كان متفق مثلا هيجيب ب2000 او 3000 يعني ذهب، يفاجأ بانه محتاج مثل هذا المبلغ او قريبا من ذلك. فيعني ايه طبعا بينه مثلا وبين الرجل البائع معرفة، يقول له ايه يعني اما اروح كده هاجي لك اخر الليل نخلص ايه الحسابات دي، وذلك يقول له ده المحل محلك وبتاع، هذا ربا، هذا ايه ربا. ويعني ايه بعد العلم تحل عليهم لعنة الله تبارك وتعالى. يبقى هذا البيع يعني بيع باطل وكلاهما ايه ملعون لانه تبايع بالايه بالربا. طب فضل 50 جنيه 10 جنيه، جنيه واحد، والرجل البائع لم يسامح في هذا الجنيه الواحد، لا يحل لهذا الرجل ان هو ايه يحمل هذا الذهب الا بعد ما يسدد بالكامل بالمليم الواحد ثمن الايه ثمن الذهب. يبقى اذا لا يجوز مطلقا شراء الذهب او الفضة وجزء او كل الثمن مؤجل، ولذلك لا يحل مطلقا التبايع والشراء في الذهب يعني ايه على الفاتورة كما يفعل كثير من التجار، هذا حرام، ربا كبيرة من الكبائر. يعني لا المشتري يسيب يعني يأجل جزء من الثمن، ولا التاجر يشتري من التاجر الاكبر منه على الفاتورة يبيع ويسدد، ولا يحل للتاجر ان هو يطلع ذهب بالتقسيط. ليه بقى يا اخوانا؟ لان احنا قلنا ان الذهب وكان قبل ذلك الفضة هما ثمن الايه الاشياء، فصار هذا الامر الان كأنه يبيع مال بمال بفرق ايه بفرق سعر، فيصير ذلك مدخل الى الايه الى الربا، يصير ذلك مدخلا الى الايه الى الربا، لانه هيبقى مال في مقابل ايه مال، والمال ده هيتأخر اهو شوية، كأن عدنا الى ايه الى حال الجاهلية ان هو مال مع ايه مع مال اخر، وتأخرت المدة فصار هذا اعلى من ايه من ذاك، فصار هذا اعلى من ايه من ذاك. يبقى اذا لا يجوز مطلقا ابدا، لا تترك. طيب لو حصل مثل هذا الامر نعمل ايه؟ نرجع الذهب للراجل خالص، ونروح اما نكمل فلوسنا، واما ناخد على قدر الايه على قدر المال الذي معنا، على قدر المال الذي معنا. طيب احيانا ممكن ناس تروح تحجز ذهب مثلا، يعني ايه يتفرجوا على الذهب قبل يعني الشراء، ويقول للرجل خلي ده عندك مثلا لبكرة او بعده واحجزه. ده في شيء؟ لا، ليس في هذا ايه شيء، ليس في هذا ايه شيء، لكن لا يتم البيع ويتفارق الا بعد ما تنتهي الايه يعني ايه يستلم هذا الذهب ويستلم الاخر ايه المال. يعني لو دفع شيء يعني مقابل الحجز لا بأس عليه، لان البيع ما تمش، البيع ما تمش. اما لو يعني اتفقوا على الثمن واداله جزء من الثمن ومشى، ده ايضا ايه لا يحل، ده ايضا ايه لا يحل. اذا تم البيع يشترط فيه الفورية، والعمولات كذلك، العمولات كذلك. رجل هيغير جنيه مثلا مصري بجنيه استرليني او دولار او مارك او ما الى ذلك من العملات الاجنبية، يشترط الفورية، تدي للصراف ويديك الايه يعني المال العملة الاخرى، لان ده مال في مقابل ايه مال. طبعا بيحصل التفاوت التفاضل الان لاختلاف الايه العملات لا بأس، لكن لا يتم التفرق قبل يعني الانتهاء من هذه الايه المعاملة. لا، الصورة دي ليس فيها شيء يعني، ما هو ماشي، هو خد دلوقتي يعني بيعا، يعني هو دلوقتي لما اداله 10 جنيه وخد جنيه، باع له 10 جنيه بجنيه، ما هو عملة من جنسها ماشي، بس هو دلوقتي بيطلب فكة، فده من محاسن الاخلاق ان هو يفك له. طب ما فيش معاه دلوقتي، فالراجل ترك دلوقتي المال وهو اداله جزء منه، فصار الباقي هذا دينا في ايه في ذمته، ليس له دخل بالبيع ولا الايه ولا الشراء الان. لكن المحرم هو ابتداء البيع والشراء، في حالة البيع والشراء واخد بالك لابد من الايه من التقابض، والا انا دلوقتي جيت اديتك 1000 دولار قرض فيها مشكلة دي؟ فيش اي مشكلة خالص. خد بالك مش جنيه بقى او عشرة، واخد بالك ده مال كبير هو اعطته لك قرض، فهذا لا بأس به. ما هو لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق كلمة الذهب فقال الذهب بالذهب، واخد بالك، يدا بيد، مثلا ايه، مثلا بمثل، وده ده جنس واحد وعلة واحدة. اما العملات، واخد بالك، وان كانت العلة مشتركة لكنها اجناس مختلفة، ده جنيه مصري وده ريال سعودي وده درهم اماراتي وهكذا. ما احنا بنقول دلوقتي طبعا ده مش هيتم في البيع والشراء، تشتري بمالك واخد بالك انت وخلاص، ولو معاك ذهب قديم تبيعه بيع مستقل، يعني لا تضع يعني الذهب القديم في مقابل الجديد، ها، الكسر في مقابل الجديد، وتاخد فرق او تدفع فرق، ده ربا. لكن بيع الذهب القديم اللي معاك واقبض ثمنه، يبقى البيع ده ايه، انتهى، مال في مقابل ذهب، وتم الايه، التفاضل، وانت استلمت المال بتاعك اهو. وبعدين عاوز تشتري من عند هذا الرجل ماشي، او من عند ايه، غيره، يبقى انت معاك مال، لو رحت تشتري من عند اي واحد تاني هتدفع الفلوس وتشتري الذهب ايضا ايه، يعني ايه، في المعاملة الفورية. ايوه انت خالفت دلوقتي، لان احنا قلنا ان الذهب وان كان هو قيمة لكن الاشياء اصلا بتقوم بالذهب، هو ثمن الاشياء، هو ثمن الاشياء. العملات اصلا فرع على الذهب، يعني العملة بتقوم يعني ايه على قيمة الايه، الذهب. فكلما طبعا الذهب كان هو الاصل، والان اشياء اخرى بقى، البترول، المنتجات الصناعية، غيرها، دي كلها بتقوم في مآلها ايضا الى الذهب، بحيث يعرف قوة العملة لكل ايه، لكل دولة. ف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تبيعوا الذهب الا يدا بيد مثلا بمثل، فاطلق الايه، الذهب، فلم يعين له ايه، يعني وصفا، هل هو ذهب يعني جديد ام قديم، كسر ام سليم، اي العيارات، هو لم يحدد صراحة. المهم ان هو يشمله اسم الايه، اسم الذهب، فخلاص يحرم الان ان يباع الذهب بمثله الا اذا تماثل في الوزن وتقابض في الايه، في الحال. طبعا ما فيش راجل تاجر يعني عاقل هيديك يعني ذهب مثلا عيار 24 وانت جايب له عيار 18، لان معروف ان نسبة يعني ده ذهب نقي ليس عليه اي شوائب، وهذا الذهب الاخر عليه نسبة ايه، معادن، نسبة ايه، معادن، كلما كثرت نسبة المعادن قل الايه، يعني الايه، يعني جودة الايه، الذهب وايه، وعيار الذهب. ف يعني ايه، اذا في هذه الحالة نبيع الذهب الرديء ونقبض ثمنه ونشتري الايه، يعني ايه، الذهب الجديد. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدثت هذه الحادثة فاشترى احد الصحابة كما سيأتي معنا في ربا الفضل، يعني ايه، اشترى يعني كيل من يعني التمر البرني او التمر الجيد ب يعني ايه، كيلين من التمر الايه، الرضيء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الايه، هذا هو الربا، وامره ان يعني ايه، يبطل هذا البيع وان يفسخه وان يبيع تمره هو بما شاء من المال ويقبض ثمنه ثم يشتري ما شاء بعد ذلك. رغم مين اللي هيجيب مثلا تمر مثلا ابو 20 جنيه والتمر الثاني ابو 2 جنيه ويديله الكيل قد الايه؟ قد الكيل، ما حدش هيعمل كده، لكن يبيع ما عندهم من التمر الرضيء ثم يقبض ثمنه، يبقى البيع ده تم، هو تمر في مقه خلاص انتهت الايه البيع، وبعدين يشتري بالمال اللي معاه ما شاء يعني ايه من التمر الايه الجيد وهكذا. فيقول شيخ الإسلام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح الإمام مسلم: وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة. ليه؟ لأن العلة فيهم الإيه؟ الثمنية، والحنطة بالشعير، لأن العلة فيهم الإيه؟ يعني إما الكيل وإما الوزن وإما الإيه؟ يعني أنه مطعوم. وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير. طبعا الحنطة اللي هي البر القمح، ماشي، ممكن تبيع يعني ايه الصاع الحنطة بصاعي من الايه من الشعير، ده يجوز التفاضل ايه فيه. لكن يبقى عندنا شرط تاني وهو الايه، وهو الفورية. ما ينفعش تروح تبيع كيلة غلة باتنين كيلة شعير مؤجلة، لا يجوز لا يجوز. يبقى ايه شرط التفاضل؟ ان هو ايه، ان هو الفورية. شرط التفاضل ايه؟ الفورية. واجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا، وذلك كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من الايه من المكيل. وكان بعض يعني الفضلاء يقول يعني لا يجوز بيع التمر يعني ايه الا يعني ايه حالا، لا يجوز بيع التمر ايه مؤجلا. يعني لو راح واحد يشتري مثلا كمية تمر فدفع مبلغ منها لا يجوز انه اخ، ولكن هذا بخلاف ما توارد وتواتر عليه الايه العلماء انه يجوز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة. فده ايه؟ اولا ده جنس، وده ايه؟ جنس ذهب هوت او مال بايه؟ بمطعوم. يبقى هما مختلفين في الايه؟ في الجنس، وان كان ده ربا وده ايه؟ ربوي، ماشي. الامر الثاني ان هما ايه؟ مختلفين في الايه؟ في العلة، مختلفين ايه؟ في العلة، ان ده مال وده ايه؟ وده مطعوم او مكيل او موزون، على اختلاف بين الايه؟ بين العلماء. يجوز هذا البيع متفاضلا وإيه ومؤجلا، متفاضلا وإيه ومؤجلا. وكان بعض الناس يقول إذا واحد طبعا كان في وإلى الآن ناس موظفين مثلا بيخدم على الفاتورة طول الشهر لغاية ما يقبضه، فطبعا الفاتورة دي بيجي فيها الرز ويجي فيها الملح وأحيانا البلح وغيرها من الأشياء اللي إيه التي تدخل في الايه الربا، فكان يفتي بحرمة ذلك. وهذا ايضا كالمثال الاول. فالصحيح ان الشيء الربوي يباع بمثله يعني من الاصناف الربوية اذا كان من غير جنسه ولا يشاركه في العلة، يباع ايه متفاضلا ومؤجلا. يبقى حل الايه التفاضل وحل الايه وحل التأجيل. يبقى مال في مقابل تمر لا بأس، مال في مقابل ملح لايه لا بأس. اما ربوي بجنسه ويشترك معه في العلة لابد من الايه التفاضل، ولابد من الايه من ان يكون حالا. وإذا اختلف الجنس يبقى عندنا الايه الشرط الوحيد ان هو يبقى ايه حالا. إيه اما يعني ربا النسيئة هو الذي تمارسه البنوك الربوية الآن، فأغلب البنوك الحديثة إنما تقوم على الاقتراض والقرض، وأحسن اسم لهذه البنوك، واخد بالك، إن يقال إن رجل ربوي اسمه بنك، رجل ربوي اسمه إيه؟ بنك، هو اسمه كده. أحيانا بيبقى اسمه بنك الأهلي، وأحيانا بنك مصر، وأحيانا بنك اسكندرية، هو رجل ربوي، واخد بالك، في صورة هذه الإيه؟ المؤسسة. بيقوم أصل قيام البنوك ليس على الاستثمار، وإنما على الاقتراض والإقراض. أصل قيام البنوك ليس على الاستثمار، وإنما على الاقتراض من المودعين والإقراض للإيه؟ للممولين. وطبعا بيعطى للمودعين أموالهم في البنوك نسبة ثابتة، نسبة إيه؟ ثابتة، فوائد ربوية. وإذا جاء إنسان يقترض من هذا البنك يأخذ منه أيضا إيه؟ نسبة ربوية على الإيه؟ على هذا القرض. وطبعا تكون هذه النسبة أعلى من إيه؟ من التي يعطيها البنك للإيه؟ للمودعين. والفرق بينهما هذا هو أصل أرباح الإيه؟ البنوك. ويعني حينما قامت هذه البنوك وانتشرت في ديار الإسلام بعد إذ لم تكن، والذي يعني أوجدها يعني هم اليهود والنصارى حينما دخلوا ديار المسلمين وتحكموا في اقتصادياتها ففتحوا هذه البنوك. وكان كثير من أهل الإسلام لا يتعاملون مطلقا من قريب أو من بعيد مع إيه؟ هذه البنوك. فلما بدأ الناس يعني يفتنوا بها ويذهب إليها التجار وأحيانا المزارعين وأحيانا أصحاب الصناعات، اضطر العلماء أن يبحثوا يعني شأن هذه البنوك ويعني إيه حكمها في الشريعة. فاطلعوا على يعني تعاملات هذه البنوك ويعني ماهية الاقتراض والقرض فيها، وخرجت يعني لجان كثيرة ومجامع فقهية ذهبت إلى أن هذا الربا الذي تمارسه هذه البنوك هو إيه؟ هو ربا الجاهلية، ربا النسيئة. بل أعجب من ذلك، أن الدكتور علي أحمد السالوس حفظه الله له كتاب طيب اسمه موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ذكر صفحة 135 في هذه الموسوعة أن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية، أن فوائد البنوك أسوأ من إيه؟ من ربا الجاهلية. وذكر أمور نأخذ منها على سبيل المثال، أن أهل الجاهلية كانوا يقرضون نقودا فعلية سلعية، وهي الدنانير الذهبية والدراهم الإيه؟ الفضية. أما البنوك فإنها إلى جانب إقراض ما لديها من ودائع تأخذ فوائد ربوية على ما خلقته من ائتمان أو إيه؟ أو نقود. يعني مش بتكتفي بس بالودائع اللي عندها، لا، ده كل ما يدخل وتطوله يدها إيه؟ يعني تأخذ عليه إيه؟ يعني إيه؟ فوائد. الأمر الثاني، أن الفائدة في الجاهلية كانت تحدد بالتراضي، كانت تحدد بالإيه؟ بالتراضي. أما المقترض من البنوك فتفرض عليه شروط البنوك فرضا، وهذا واضح ولا لا يا أخوانا؟ هذا واضح بلا شك. الأمر الثالث، كان أهل الجاهلية يأخذون الفوائد الربوية في نهاية الإيه؟ المدة، أو تقسط هذه الفوائد الربوية أقساط على إيه؟ على أشهر. أما البنوك فإنها تحسب الفائدة وتخصمها من البداية، تخصمها إيه؟ من البداية. قبل أن يأخذ المقترض القرض وينتفع به، يعني إيه فيما يريد أن ينتفع به. فمثلا لو ذهب إنسان إلى بنك ربوي وقال أريد أن أقترض 100,000 جنيه، يقول له بس كده؟ لو عايز مليون موجود، هتاخده كام؟ يقول له هناخد 20% على إيه؟ على هذا القرض. طيب هتقول الميت ألف وهسددهم إزاي؟ يقول له إيه حيلك حيلك، 100,000 إيه؟ بعد ما ياخدوا الضمانات ويربطوه ويزبطوه تماما، يقول له تعالى بقى هات الشنطة عشان إيه تشيل الفلوس. يفاجأ بأنهم بيحطوا في إيده 80,000 جنيه. يا جماعة أنا قايل على 100,000، يقولوا ماشي، ما هو احنا مدينك دلوقتي 100,000 بس خصمنا الايه، خصمنا الفوائد الايه الربوية. فطبعا في هذه الحالة يا اخواننا ايه اللي حصل؟ ان هم ضحكوا عليه قالوا له 20%، واللي حصل ان هم خدوا منه 25%. حاضر. ليه؟ لان 80,000 اتاخد عليهم 20,000، يبقى ربعهم ولا لا؟ يبقى ربعهم صح ولا لا؟ وهو لسه لم يأخذ القرض ولم ينتفع إيه به، يبقى ده أسوأ من ربا الجاهلية ولا لا يا إخوانا؟ أسوأ ولا شك من ربا الجاهلية. تفضل. ايوه ممكن دي من صورها، ونفس التعامل اللي هو اللي موجود دلوقتي، يعني مجرد هذا القرض واخد بالك انت، اللي هو سواء يعني بيبقى يعني فائدة مقدمة او فوائد مركبة، كل ما طول المدة يقول له ماشي هنمهلك ونزود لك فيه، هذا هو ربا الجاهلية. وان شاء الله المعاملات الحديثة هنحاول كل درس نأتي بايه بأحد هذه المعاملات في نهاية الدرس، ونذكر يعني آراء أهل العلم فيها، زي بطاقات الائتمان وزي يعني الفيزاكارت وغيرها مما يعني أصبحت تعم به البلوى ويحتاجه الناس. فكما ذكرنا ان العلماء لما بدأت تنتشر هذه البنوك الربوية في ديار الإسلام بدأوا يعني يصدرون الفتاوى التي تناسبها من شرع الله تبارك وتعالى. وكان يعني من الفتاوى الأولى في هذا المجال فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في شهر الله المحرم 1385 هجرية الموافق 1965، وقد ضم هذا المجمع 100 عالم، وقد أصدر الفتوى بالإجماع. فتوى بالإيه؟ 100 عالم بالإيه؟ بالإجماع. ومما جاء في فتواهم الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإيه؟ الإنتاجي، وكثير من الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، يعني لا يحل المسلم أنه يقرض لآخر بالإيه؟ بالربا. والإقتراض بالربا محرم كذلك، يعني الإقراض محرم لا تبيحه الضرورة ولا الحاجة، والإقتراض بالربا محرم إيه؟ كذلك، ولا يرتفع اسمه إلا إذا دعت إليه ضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الإيه؟ الضرورة. لكن طبعا يشترط في هذا المرء أن يكون يعني إيه؟ يعني عاقلا متزنا، له حظ من التدين ومخافة الله سبحانه وتعالى، يعني لا يكون سفيها. وإلا فممكن إنسان يعتبر مثلا إن الذهاب إلى الشواطئ ليصيف مثلا شهر في الإسكندرية أو غير ذلك هذا من الضرورات التي لا يستطيع الاستغناء عنها، فيقترض بالربا لأجل إيه؟ الذهاب إلى هذه الرحلة، وهو في نظره أنه يعني إن فاتته هذه الرحلة فيعني سيموت كمدا بعد أن يتركه الأصدقاء الخلان وحده في لظى القاهرة أو غيرها من البلدان. وأما الفتوى الثانية فهي فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية المنشورة في مجلة البحوث الإسلامية العدد الثامن، جاء فيها ما نصه: أما الفوائد على بقاء الودائع لدى المودع فأمرها جلي واضح في أنها تجمع بين نوعي الربا، ربا الفض وربا النسيئة، حتى يأخذ المودع زيادة على ما دفع مع مع التأخير. وكذلك جاء في فتوى المؤتمر الثاني المصرف الإسلامي الكويتي سنة 83، وفيها يؤكد المؤتمر بأن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو من الربا المحرم شرعا. وكذلك في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة الانعقاد الثانية بجدة ربيع الثاني 1406 ديسمبر 1985، فإن المجلس بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة يقرر أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله أو عجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. وكذلك جاء في القرار السادس لمجلس المجمع الفقه الإسلامي، وجاء فيه كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية فهو مال حرام شرعا، ولا يجوز أن ينتفع به المسلم اللي هو مودع المال لنفسه أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شؤونه، ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرها، وليس هذا من باب الصدقة وإنما هو من باب التطهر من الحرام، ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد الربوية للبنوك الربوية تتقوى بها ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، لأن طبعا كان بعض الدول في الخليج وغير ذلك لهم بقى يعني أموال كثيرة جدا في بنوك أوروبا وأمريكا من جراء حصيلة البترول وغير ذلك، فكانوا يتورعون عن أخذ هذه الفوائد الربوية، فهذه فتوى أهل العلم لهم بأنه يزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، لابد من أخذ هذه يعني الزيادات الربوية وتنفق في مصالح المسلمين العامة، لأن هذه يعني الأشياء كانت تذهب لأعداء الله تبارك وتعالى يقتلون بها أهل الإسلام. ده هو الراجح ايوه الشيخ ابن عثيمين له كلام قال يعني ان هذا المال اصلا هو لا يحق له ان ياخذه شرعا ولا يقترب منه وما الى ذلك، لكن جمهور اهل العلم من المعاصرين على خلاف قول الشيخ رحمه الله، وهو امام له اجتهاده، لكن لا يمنع من ذلك اجتهاد غيره، علما بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. وقع على هذا القرار الدكتور عبد الله نصيف رئيس رابطة العالم الإسلامي وفضيلة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى رئيس المجمع الفقهي الإسلامي. وكذلك فتوى الشيخ بكري الصدقي مفتي الديار المصرية في 27 محرم 1325، قال: الآخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الرمى المحرم إجماعا. وفتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية 1945، وفيها إن استثمار المال في المصارف من الربا المحرم شرعا، وأن استثمار مال اليتامى في المصارف من الربا كذلك، وله أكثر من فتوى صريحة رحمه الله تبارك وتعالى في تحريم هذا الأمر. وكذلك في صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي بالهند في جماد الآخرة 1410، وجاء فيها: الربا محرم باتا، وكما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه كذلك. وكذلك فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله الشيخ الأزهر سنة 79، وفيها أن الإسلام حرم الربا بنوعيه: ربا الزيادة وربا النسيئة، وهذا التحريم ثابتا قطعا بنص القرآن والسنة الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن. انظر لهذا الكلام يا أخوان، يعني معظم الفتاوى السابقة بينقلوا إيه؟ الإجماع. ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدما من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة، لا يحل لمسلم الانتفاع به. أما القول بأن هذه الفائدة بواقع كذا في الماء. وكذلك فتوى الشيخ سيد طنطاوي مفتي مصر وشيخ الأزهر الحالي في سنة 89، وفيها: وأجمع المسلمون على تحريم الربا، والربا في اصطلاح الفقهاء المسلمين هو زيادة مال في معاوضة مال بمال بدون مقابل، وتحريم الربا لهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية. ولما كان كذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما زمنا ومقدارا يعتبر قرضا بفائدة، وكل قرض بفائدة محدد مقدما حرام. وكانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية، وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام، لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كانت هذه الفتوى في شهر فبراير سنة 1989، ولم ينصرم هذا العام 89 في شهر ديسمبر أفتى الشيخ بفتواه الذي رجت الدنيا وهزت العالم يعني أنه قال بأن فوائد البنوك وكذلك كثير من شهادات الاستثمار بأنواعها ليست من الربا، ويعني حتى اتهمه كثير من العلماء بأنه خرق الإجماع جيلا بعد جيل. وكذلك توالت ردود العلماء عليه في هذه المسألة. كذلك يعني شهادات الاستثمار بأنواعها ألف وباء وجيم وذات الجوائز هي كلها من الربا المحرم كما ورد في فتوى الشيخ زياد الحق رحمه الله. وكذلك صندوق التوفير في البريد ينطبق عليه الكلام السابق في فتاوى فوائد البنوك. وطبعا كان هناك شبهات كثيرة يعني يحاول أصحابها أن يميعوا القضية ويعني يضيعوا هذا المعنى الذي تواتر عليه العلماء، منها أن ربا الجاهلية المحرم كان يقصد به الربا الاستهلاكي وهو الذي فيه الاستغلال، أما الربا الإنتاجي الذي تفتح به المصانع أو تجتلب به التجارات أو تفتتح به المشروعات فهذا ليس فيه استغلال، هذه مصالح واستثمار للمال يعني ولا بأس به. لكن هذا يعني فتوى المفتي لا تحل الحرام مطلقا، ويعني هذا من الجهل بمكان أن يقال بأن ربا الجاهلية كان للاستغلال فقط، ولكن كان معظم ربا الجاهلية في التجارات، كانوا يأخذون الأموال بالربا لأنهم يتاجرون بها في رحلة الشتاء والصيف إلى بلاد اليمن وبلاد الشام. وطبعا كان هناك كلام يعني يقول لك هل البنك فقير حتى نقرضه؟ أيوة، البنك هو ليس له مال أصلا، واخد بالك، إلا من أموال المدعين. يعني تخيل يعني أكبر البنوك عندنا البنك الأهلي مثلا بعد البنك المركزي، لو تمالأ المدعين جميعا على سحب أموالهم فإنه سيفلس ويبيع كل هذه المنشآت ليسدد ديونه كما فعل في الشركات الإسلامية قبل ذلك، لأن هذه الأصول كلها من أموال المودعين. يعني البنك ليس له مال في الأصل ولكنه قام على أموال من وضعوا أموالهم يعني عنده. فالحقيقة أن يعني هذا طواف سريع لي يعني هذه الشبهات التي ترد على الناس، ويعني كأن المسألة في آخر الأمر صارت كأنها مسألة خلافية، وناس بتقول حلال وناس بتقول حرام. وطبعا اللي عاوزين يحطوا في البنوك خلينا مع اللي بيقولوا حلال وخلاص وحطها في رقبة عالم واطلع سالم، هذا ليس بصواب أبدا. والمسلم واجب عليه أن يتحرى لدينه وأن يعرف حقيقة الخلاف، ولا بأس عليه بعد ذلك من يقلد من أهل العلم، لكن أن يأتي رجل أو اثنين أو ثلاثة بحكم مناصبهم ويعني زيوع أقوالهم في وسائل الإعلام فيخرقوا الإجماع المتواتر جيل من بعد جيل من علماء الإسلام، فنترك كل هذا الكلام ويعني نأخذ بهذه الأقوال، فهذا لا يجوز لمسلم أبدا أن يفعله إلا إذا كان متبعا لهواه. أما من اتبع شرع الرحمن سبحانه وتعالى فإنه سيكون في مأمن بإذن الله تبارك وتعالى، وأي عاقل يقبل بأن يطعم أو يعني يغذو أهله ويسكن ويأكل ويشرب من هذه الأموال التي هي حرام والتي هي من الربا المحرم شرعا. فليتق الله كل صاحب مال ويعني يعلم أنه مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. ولم نرى أبدا أن عالم يتغير يعني اجتهاده، إن كان يصح أن يسمى هذا اجتهاد من النقيض إلى النقيض، يعني لما الإنسان يعني كيف يقال بأن هذا من الكبائر والمسألة فيها إجماع وكذا ونفاجأ بأنها صارت حلال في بضعة أشهر يعني يسيرة؟ فهذا طبعا يعني يدلنا على أن وراء الأكمة ما ما وراءها، فليحذر كل امرئ أن يقول ضعها في رقبة فلان وأنا مالي هو رجل يعني مفتي أو كذا، يعني هذا ليس بنافعه عند الله تبارك وتعالى، إنما ينفع الإنسان تقواه وحرصه، وأن يكون دائب السؤال يعني عما يحل وعما يعني يحل له من دين الله تبارك وتعالى وعما يحرم عليه. والحقيقة أننا نحتاج يعني إلى يعني أولا يعني أن يتوب الناس من الذهاب إلى هذه البنوك الربوية، لأنها قامت على حرب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يعتقدوا يعني اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، ويعني ألا يسمعوا بقلوبهم ولا بآذانهم إلى هؤلاء الذين يعني يريدون الهزيمة النفسية لهذه الأمة، أننا لو يعني صفينا هذه البنوك فسينهار الاقتصاد وسيحدث الخراب ويموت الأطفال من الجوع، ويعني يهولون من هذه المسائل. وهل كانت أمة الإسلام ميتة قبل إنشاء هذه البنوك؟ والله ما زادت هذه البنوك الناس إلا خرابا، وإن الذي يسمع مآسي من يقترضون من هذه البنوك أشياء تبكي يعني وقصص مؤلمة، يعني يعرفها من عايشها ورآها وتدبرها في أحوال هؤلاء الذين يعني يقترضون من هذه البنوك، فما عمرت الربا أبدا يعني بيتا، ولا نجح أهلها في إقامة مشروعات، وإنما يعني ما هو إلا يسير حتى يحدث الخراب لهذه المشاريع. وكما ذكرنا في المرة الماضية أن كثير من خبراء الاقتصاد يعني الغربيين وغيرهم قد ذهبوا إلى ما أمر به الشرع أن تصف هذه البنوك وأن تصير الفائدة 0%، ثم يكون الأمر بعد ذلك على الإيه؟ على الكسب والخسارة، على الغنم وعلى الإيه؟ وعلى الغرم. وهذا هو ما يأمر به شرعنا الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر يعني بلادنا من هذه الربا، وبيوتنا وبيوت أهل الإسلام، ويعني من اتقى الله سبحانه وتعالى يعني فرج همه ويسر عسره ورزقه الله تبارك وتعالى من حيث لا يحتسب. فيعني يعني كل إنسان يتقي الله عز وجل، ولا يعني يطلب الايه يعني الراحة لنفسه، ويعني يتابع هذه الأقوال الغريبة التي ليس عليها الايه العمل، والتي تموت بموت أصحابها. إنما يعني الحق يبقى بعد موات أصحابه بآلاف السنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي يسأل يقول: هل عدم تحديد قيمة للفائدة يخرجه من الربا مثل ما يحدث في بنك ناصر؟ أولا أنا لا أعرف أن بنك ناصر لا يحدد قيمة للفائدة. الذي أعرفه أنه يضع قيمة مخففة، لأنه هو بنك اجتماعي يعني يقوم على مساعدة الناس، لكنه يحدد قيمة ولا بد. فأما أنه لا يحدد فائدة ثابتة، هذه لا أعرفها. لكن إذا لم يتم تحديد يعني فائدة، وكانت هذه صورة شراكة وليست صورة قرض، صحة المعاملة، صحة المعاملة. يعني نشترك، يعني صاحب المال يشترك مع البنك في مشروع، وإذا ربح المشروع تقسم الأرباح على حسب النسب، وأما إذا خسر المشروع كل واحد يشيل أيضا على حسب النسب. وهذا إلى الآن يعني من الصعوبة بمكان. نعم، عدم تحديد قيمة للفائدة يخرجه من الربا، بشرط أن تكون صورة شراكة، صورة إيه؟ شراكة ومضاربة. يأتي ماذا ثبوت حديث أنه يأتي زمان لا يترك الربا أحدا إلا ودخلت فيه؟ معنى حكم البنوك التي تقرض الشباب وكأنها دعم من الحكومات حتى يسدد بعد ذلك وبتعويضات قليلة وأحيانا مراعاة كسب هذه الشركات، فكذلك معظم البنوك الزراعية وأخذ البذور وأحيانا الأسمدة إلى أجل لم يعني يفسد ويضيع جهد الفلاح إلا البنوك الزراعية. وكم يعني خربت بيوت على أصحابها وباعوا كل ما يملكون وعادوا يعملون عند الناس بالأجرة إلا بسبب هذه القروض. كان يعني بيجيب على الأرض كل شوية، يجيب جرار، يجيب مكنة، يجيب دراسة، يجيب مش عارف إيه، وتتكاثر عليه الديون وربما تعطب هذه الأشياء ويبيع الأرض نفسها يحجز عليه البنك. فأما القروض التي تعطى للشباب في مقابل يعني أشياء ميسرة أيضا، فهذه بالربا إن كانت عليها فوائد حتى مهما يكون 1%، 2%، 3%، أي نسبة مشروطة هذه تعتبر إيه؟ تعتبر من الربا المحرم. لكن لو الدولة فعلا عاوزة تساعد الشباب تعطلهم يعني قروض وتدخل معهم بنسبة في هذه المشروعات، الشاب يبقى بمجهوده وإذا تيسر له مكان للمشروع والدولة تعطيه 10,000 جنيه وتقول له أنا أخش معاك بالإيه في المشروع وهترك لك مثلا فرصة يعني في عدم تسديد الأرباح لغاية ما المشروع يبدأ يقف على رجليه وكذا. يبقى هو ده فعلا الإيه يعني النفع الذي ليس فيه حرمة والذي فعلا يمكن أن إيه يأخذ بأيدي كثير من الشباب الذي لا يجد عملا في بلادنا وقد وصلت البطالة يعني إلى مداها في كثير من بلادنا وبلدان أهل الإسلام. يقول بعض العلماء أن الأولى لأموال هذه البنوك أن تعطى مثلا في أماكن أكثر نفعا ولعموم مصلحة المسلمين مثل طلبة العلم، وأنه ليس هناك يا ريت والله الإخوة اللي بيكتبوا الأسئلة دي يتحسنوا خطهم شوية. ليس هناك إيه نص ولو عام على أن هذا المال لا يجوز صرفه في مثل هذه الإيه الأبواب. أما يعني مسألة أنها تعطى في أماكن أكثر نفعا ولعموم مصلحة المسلمين فهذا لا بأس به، وهذا يعني هو مقتضى الكلام الذي ذكرناه. أما مسألة يعني أنها تقيد بطائفة معينة كطلبة العلم وغيرها، فأنا أربأ بإخواني طلبة العلم أن ينتفعوا من مثل هذه المضار الربوية. فكيف يليق بطالب علم أن يأتي بكتاب شرعي يجيب فتح الباري إزاي من أموال ربوية، أو يعني يطعم أو يلبس أو يعني ينتفع من مثل هذه الأموال، فإنه قل ما يبارك له في علمه. فيعني نطوي كشحا عن هذا الكلام، ويعني إيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه سبحانه وتعالى. وأما إذا لم يوجد نص فالنصوص العامة الكثيرة موجودة في مسألة الكسب الإيه الحرام، وأن الواجب على الإنسان أن يتخلص يعني إيه من هذا الكسب. ويعني إيه إذا لم ينفقه في مصالح أهل الإسلام فأين ينفقه؟ ذلك ينفقه على نفسه، يبقى هو انتفع بهذا المال. طيب إذا أراد أن يتصدق به لا يحل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأحيانا في الحقيقة أن الإخوة الذين يطلبون الدليل على كل مسألة واهمون في هذا الأمر، لأنه ليس في كل مسألة نص صريح على ما إيه؟ على ما يريد. ورحم الله الشيخ الألباني وهو أعظم من كان يدعو الناس إلى اتباع الدليل، قال يأتيني سائل أحيانا فيقول ما حكم كذا يا شيخ، فأقول له كذا، فيقول ما الدليل على ذلك، يقول وهو لا يفهم الدليل أصلا، يعني السائل ما يفهمش الايه الدليل. وعشان الشيخ يوصل له مسألة الدليل الذي استدل به على جواز هذه المعاملة او حرمتها، لابد صاحبنا ده يبقى دارس لغة ودارس اصول ودارس مصطلح واشياء وهلمة جرة لا يحسنها. فالعالم ليس في كل وقت يستطيع ابراز يعني ايه دليل على ما ذهب اليه، لان يعني هناك اشياء تكون بالقياس او بغيرها مما لا يكون فيه نص يعني ايه صريح. حكم اخذ المال الذي يوضع ليتم في المجلس الحسب واخذها عند بلوغ الاولاد مع الزيادة منذ وفاة يعني وليهم. والله هذه المسألة يعني ان هذا المال محبوس، فأولا بتسقط عنه الزكاة لأنه ليس في أيديهم. أما مسألة الأموال التي تزيد عليه فالأولى إخراج هذه الأموال والتخلص منها، لأنها يعني إيه ليس من هذا المال، وليس معنى أنهم أيتام يحل لهم أن يأكلوا الإيه الفوائد الربوية. فكما مر علينا في فتوى الشيخ عبد المجيد سليم أنه يعني رفض أن توضع أموال اليتامى والقصر في إيه في البنوك الربوية. نعم. ما احنا بنتكلم اهو يا شيخ تامر، الأصل يعني جمهور المعاصرين على أنها تنفق في المصالح والمرافق العامة لأهل الإسلام، رأس في طريق يعني عمل دورات مياه، مواقف شجر، يعني شق ترع، أي شيء من هذه المصالح العامة اللي هي لا تختص إيه بأحد. ده فتوى جمهور المعاصرين. والشيخ ابن باز رحمه الله كان له فتوى أنه يعني يجوز أن تعطى للفقراء، ولكن الأولى أن يبتعد الإنسان عن الأقارب أيضا حتى لا يكون قد انتفع بأي نوع من الانتفاع من هذه الأموال. أما مسألة حكم العمل في البنك فطبعا يعني إذا علمنا يعني وتأقنا أن هذه البنوك قامت على حرب الله ورسوله، فكل من انضوى تحت هذه البنوك فله قسط بحسبه، من أول رئيس مجلس الإدارة لغاية الغفير اللي قاعد على باب البنك كل برغوت على قد دمه. ما هو حكمها حكم المرتب، إذا كان المرتب اللي هو السريع ده فيه الحرمة فمن بالك بهذه المكافآت وغيرها، فكل ما نتج عن الحرام فهو حرام. لا